قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من خليني في بيتك. والله تبارك وتعالى أسأل في مستهل حديثي لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات الهداية والرحمة والعفاف والغنى والتقى، وأن يسددنا قولا وفعلا، وأن يكتبنا جميعا في عباده الصالحين، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من عباده المقبولين. ليلة مباركة بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الساعة مع حضراتكم، وأنا دائما أسجل في ديوان الحب في الله سبحانه وتعالى أني أحبكم في الله، وأحب الأنس بحضراتكم في هذه الساعة وفي كل لقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والنصيحة الخالصة لوجه الله الكريم، وأن يجعل كلامنا وما نسمع مرهما ودواء وشفاء، وأن يجعلنا نعمل بما نعظ به الناس، ويجعلنا نتعاطى هذه الأدوية النافعة قبل أن نقدمها لعباد الله من الرجال والنساء، إنه ولي ذلك ومولاه. الحقيقة هذا الملف، واسمحوا لي أن أسميه بهذه التسمية مش مجرد حلقة، لأنه ملف ضخم وشائك فيه أبعاد فكرية وأبعاد طبعا شرعية من قبل ومن بعد، وأبعاد نفسية وأبعاد اجتماعية. هو ملف العنف بين الرجل والمرأة، وإحنا دائما اتفقنا أن إحنا نتناول الواقع المسلمين لنصلحه، مش جايين مجرد حلقة قدام التلفزيون نقول فيها أي كلام أو نملأه فراغا وما إلى ذلك، إنما بنلمس الجروح اللي في حياتنا الاجتماعية وبالأخص في حياتنا الأسرية والزوجية، ونحاول أن نتقارب ونقدم النصائح الهادفة، أو التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون كذلك، لأن هنالك تصرفات أحيانا تكون بعيدة عن الوعي، بتأخذ جانب ردود الفعل ورد الفعل دون النظر لعواقب الأمور أو مقدمات الأمور أو ما تقول إليه الأمور في هذه العلاقة الحساسة أو شديدة الحساسية جدا بين من جعلهم الله سبحانه وتعالى بعضهم لبعض لباسا، كما أخبر سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أولا يعني اسمحوا لي قبل أن يعني أغوص في هذا البحر الخضم، اسمحوا لي أن أتقدم بالأصالة عن نفسي والنيابة عن يعني إخواني، وهنا في قناة الناس الأستاذ طبعا علي سعد الذي سبقنا بهذا الواجب، ورئيس القناة وغيره من إخواني الإداريين والإعلاميين والدعاء، أن نتقدم بخالص العزاء لفضيلة الشيخ الداعية الكبير فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال في وفاة والده، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله في عباده الصالحين يا رب العالمين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان والاحتساب. فكم تعلمنا على يد الشيخ كيف يتعامل مسلم مع المصائب ومع الابتلاءات، وها هو البلاء ينزل، فلا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، كما كان يعلمنا فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال: إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك يعني نسجل عزاءنا الحاضر، عرفت قبل دخول الحلقة مباشرة بوفاة أم كريمة، هي والدة الأخ يعني سليمان محمد مدير التصوير توفيت على إثر صراع طويل مع المرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كفارة لها وفي ميزان حسناتها، وأن يغسلها بالماء والثلج والبرد، وأن ينقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يخلفها ذرية صالحة تدعو لها في قبرها، وأن يسكنها بإذن الله تبارك وتعالى وأمهاتنا وآبائنا وجميع موتى المسلمين الفردوس الأعلى يا رب العالمين. ونسأل الله لأخينا سليمان أن يكون ولدا بارا لها بالدعاء الصالح، وأن ينزل على قلبه وقلب الأسرة الكريمة برد الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين، لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم أجمعين، وأنت أرحم الراحمين ربنا رب العالمين سبحانه وتعالى. نعود إلى موضوع حلقتنا كما سميته في البداية إنه ملف، لأن وأنا بتلمس الوقائع الاجتماعية والأحداث بأجد أرقام وإحصائيات سواء على الأوراق أو في الواقع اللي بنعيشه كدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من خلال المشكلات والتواصل مع أهلينا وأحبابنا من مجتمع المسلمين والمسلمات أزواج وزوجات، بنجد هذه المسألة الشائكة. العلاقة الزوجية زي ما قلت في الأول شديدة الحساسية، وأنا دايما بسميها السهل الممتنع، علاقة شديدة البساطة وشديدة التركيب والتعقيد في نفس الوقت، لأنها بتتعامل في الغالب مع ملكات ومع معنويات ومع أمور مادية. العلاقة بين الرجل والمرأة تختلف عن أي نوع من أنواع العلاقات، لأن هي علاقة حميمية، علاقة لا يتبادل فيها الناس الزوجان أطراف الحديث فقط، صاحب وصاحبه بعدين بينصرفوا، أو علاقة شريك في شركة بأموال أو بسهم من الأسهم وما إلى ذلك. كل علاقة في الدنيا لها حدود ولها شكل خاص، لكن بتنفصم هذه العلاقة في وقت من الأوقات. لكن علاقة الزوج بزوجته علاقة زي ما القرآن سماها علاقة إفضاء، علاقة مكاشفة، علاقة تلبس والتباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولما القرآن الكريم كتاب ربنا العزيز وكلام الله الذي خلق الرجل وخلق المرأة وخلق هذه العلاقة وقدسها سبحانه وتعالى وبين أن هذا العقد سماه سبحانه وتعالى ميثاق غليظ، القرآن الكريم لما يبين هذه العلاقة بهذه المفردات القرآنية والمصطلحات المحددة يسمي عقد الزواج الميثاق الغليظ. كان ممكن القرآن يعبر بأي تعبير، يبين العلاقة بين الزوج وزوجته بهذه الحميمية، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بما توحي هذه اللفظة القرآنية البديعة من ستر وغطاء ويعني ستر للعيوب ووقاية من الحر والبرد كما تؤديه الملابس، هكذا الرجل للمرأة والمرأة للرجل الزوجان. وكون القرآن الكريم يجعل هذه العلاقة واحدة من آيات الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية التي يعرفها القاصي والداني، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كل هذه التعبيرات الإلهية، التعبيرات القرآنية في البيانات الربانية والآيات العظيمات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ينبغي ألا تمر هكذا مجرد آية نأخذ عليها ثواب في التلاوة فقط، إنما استحضار معانيها ثم ترجمة هذه المعاني لواقع حياتنا وتفاصيل حياتنا اللي احنا بنعيشها، هذا الذي يرطب جفاف الحياة، وهذا الذي يجعل لحياتنا معنى استحضار هذه المعاني. تعبد لله سبحانه وتعالى بها، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعلاقة الزوجية، باب كبير جدا من أبواب الحسنات. ودائما نشير حتى في العلاقة الخاصة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر. هو ده الإسلام وروعته وجماله، يحول العلاقة العادية للناس كلها بتعيشها عند المسلم وعند المسلمة وفي المنظومة الفكرية للمسلمين إلى باب من أبواب الأجور وباب عظيم من أبواب المثوبة والحسنات. فالزواج نفسه قرب إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليه الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأن الزواج وقاية من أمراض أخلاقية واجتماعية كثيرة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع وضع النبي صلى الله عليه وسلم وقاية أخرى لغير القادرين على الزواج حتى يتيسر لهم الأمر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية وحماية من الوقوع في الفتن والمعاصي وما إلى ذلك. كل هذه المسائل سمعناها كتير جدا ولا زلنا نسمعها من علمائنا ودعاتنا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن مع كل هذا الزخم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن محاولات الإصلاح، إلا أن ما تزال هنالك مشكلات يعني تشيب لها الرؤوس. وينزعج الإنسان جدا أن نوعية هذه المشكلات توجد في مجتمع يكثر فيه الوعظ وتكثر فيه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا يريد الناس يعني بعد ذلك؟ قرآن حفظه الله للمسلمين من أكثر من 1400 سنة نزل، وقام أعداء الإسلام بمحاولات النيل من القرآن فما استطاعوا ولن يستطيعوا حتى يقوم الناس لرب العالمين. إذن حفظ الله تبارك وتعالى لنا الدستور الذي ينظم حياتنا، هذه نعمة ومنة كبرى من الله سبحانه وتعالى. كتابنا ليس كتاب محرف، كتاب سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، في متناول الجميع، حتى الرجل الأمي والمرأة الأمية التي لا تعرف القراءة ولا الكتابة تستمتع بالقرآن الكريم، وهي ربما لا تفهم معانيه، بل ويفهمون، لأن القرآن في متناول الجميع فهما وتطبيقا وتلاوة ويسرا وهكذا. السنة النبوية العظيمة مهما يقول أعداء الإسلام فقد حفظها الله برجال قيدهم الله سبحانه. كيف ينزل الله سبحانه وتعالى سنة ويجعل رسوله صلى الله عليه وسلم كلامه وحيا، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ كيف تظنون بربكم سبحانه وتعالى أن يضيع تراث الأمة والله سبحانه وتعالى جعل كلام النبي وحيا؟ كيف يضيع هذا الوحي؟ فما ضاع قرآن وما ضاعت سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في أدق التفاصيل حفظت السنة، وصار هنالك كما تعلمون بالتنقيح وميزان الاعتدال وعلم الرجال، هناك الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمشهور إلى آخر ما يعرفه علماء الحديث. هذا زخم، هذا تراث الأمة الذي ينظم حياتها. إذا كان الله سبحانه وتعالى حقق لهذه الأمة البلاغ المبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أواخر ما نزل من كتاب العزيز هذا الكمال وهذا التمام للنعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كيف يرضى الله سبحانه وتعالى لنا الإسلام على كل المستويات السياسية والاقتصادية والدولية والاجتماعية والأسرية والزوجية؟ كبير وصغير، كيف يرضى الله سبحانه وتعالى لنا الإسلام ولا نرضاه منهجا، حتى وإن كنا نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كيف نقول هذا ولا نرضى بالتحاكم إلى الإسلام في واقع حياتنا حتى في المشكلات الخاصة؟ أنا لا أريد أن أتكلم في عموميات، لكن أقول دائما نحن أمامنا كنز ثر، نبع عظيم للقيم وللأخلاق النبيلة، وأمامنا منهج شديد الوضوح كالشمس في ضحاها وكالقمر إذا تلاها، ومع ذلك تأتي الضلالات، يعني نستمتع بالمشي في الظلمات، ندخل جحورا ليست لنا، إنما نحن أمة تعيش في الشمس الواضحة، تستمتع بضوء القمر الحالم، تعيش مع هذا النور الذي سماه الله سبحانه وتعالى نورا وروحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. حياة الناس في كل مناحي حياتهم بالقرآن الكريم وبتطبيق هذا القرآن وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ومنها حياته الزوجية نبراس لنا نراها ونقرأها ونعرفها جميعا. فمن أين يأتي الإشكال؟ من أين يكون الاختلاف؟ لأننا لا شك مدام هناك خلاف والخلاف ليس له حل في تصورنا، إذا نحن بعدنا عن الحل الحقيقي عن القرآن الكريم وعن السنة، فحصل نوع من التخريب الذي ليس في جوفه شيء من القرآن. يعني شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كالبيت الخارب، فما أدرك بالبيت الخارب؟ فالقرآن يضيء ويعمر ويضع الحلول. حينما نرى مشكلة في حياتنا الزوجية، وموضوعنا الأساسي في هذا البرنامج، حينما نجد مشكلة ليس لها حل، فليس لها حل في تصورنا نحن، لأننا غلبنا هوانا، غلبنا عادتنا، تقاليدنا، قيم الأسرة، القرايب، لكن الإسلام بعد تماما عن هذا الحوى. إلا كيف نظن بربنا أنه لم يضع سبحانه وتعالى حلا لمشكلاتنا، وقد أنزل لنا كتابا مبينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كيف ينزل الحكيم الحميد كتابا لا يضع حلولا، يبقي الباب مفتوحا لمشكلات وخلافات ليس لها حل؟ هذه أزمتنا نحن، لكن الحلول، كل الحلول في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام قابل للتطبيق، ليس كلاما إنشائيا ولا حبا للقرآن فقط ولا عاطفة لهذا الدين، إنما الواقع يؤكد أن الحلول كلها في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال الأخ محمد من الإسكندرية. السلام عليكم أخ محمد.
الله يخليك مولانا، ربنا يبارك في حضرتك.
عزك الله ربنا.
معلش أنا آسف هطول على حضرتك شوية صغيرة والله بالله عشان موضوع شائك شوية. ربنا يبارك في سيادتك.
ربنا يهون عليك، تفضل.
ربنا يخليك. والله حضرتك أنا كنت اتجوزت واحدة من 3 سنين.
نعم.
أنا يعني ما كانتش عندي فكرة يعني عن المكاتب الجوازي وبتاع، فالناس قالوا لي روح مكتب جواز. فأنا اتجوزتها من مكتب جواز حضرتك.
مكتب
عرفني بس مكتب الزواج. انا كنتها بقى لي 3 سنين حضرتك
يا اخ محمد. عرفني بس ايه مكتب الزواج ده، إيه بيعمل ايه بالظبط؟ يعني بيعمل عمليه تعارف ولا يعني
بيعمل عمليه تعارف كده مع الواحده والواحد، يقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض وفي الاخر بقى يعني
نعم اتفضل.
ربنا يبارك في حضرتك. فانا اتجوزتها حضرتك وخلفت منها ولد يعني.
عنده قد ايه؟
عنده 1 سنة و8 شهور حضرتك، وهي كانت من طلقها بقى لها 12 سنة من طلقها. ومخلفة منه ولد عنده 14 سنة. حضرتك.
يعني مخلفة من اللي قبلك ولد
من اللي قبلي مخلفة ولد عنده 14 سنة حضرتك.
وخلفت منك ولد عنده سنة.
عنده شهر وثمان سنة وثمان شهور.
سنة وثمان. تمام.
وأنا متجوزها بقى لي 3 سنين حضرتك.
كويس.
فوجئت حضرتك يعني وهي يعني بعد ما خلفت الولد حضرتك انها سمعت يعني انها كانت مكتب الزواج ده بتتردد عليه من 5 سنين، ولما سألت هناك قالوا لي بتتردد على مكتب جواز وكانت قاعده فيه من 8 سنين، ويعني كان يعني سمعت يعني حاجه مش كويسه يعني. المهم يعني ده قلت ده ماضي وانا ربنا يقدرني واصلح الوضع اللي زي ده. فلقيتها بتتصل بطليقها بعد كده. كنت حاسس بشيء كده وطلعت العمرة وقلت يا رب نور لي، لو كانت بتعمل شيء يا رب غير سليم معايا يا رب نور، اي اظهره لي يا رب. والله اقسم بالله جيت من العمرة بعد 20 يوم حسيت اني بتكلم مع طليقها وبيتفقوا عليا انها تحط لي حاجه في الادويه كده ومش عارف.
يا استاذ محمد الكلام اللي بتقوله ده اولا خطير جدا، ما ينفعش نقول سمعت او ظنيت، ان الكلام يتعلق بالاعراض ويتعلق ب انا فهمت ان في مؤامره معينه بتدبر ليك
وهي جوه بتتكلم في الموبايل وانا ببقى نايم على السرير سيادتك. ببقى نايم وبعمل نفسي نايم، ما بخلاش تنزل يومين كده ولا حاجه لما حسيت كده. وبجيب الحاجه كلها في البيت فبتضطر تبقى قاعده في البيت فبتتكلم بالليل حضرتك وتفكر ان انا نايم، فانا بسمعها قالت له انا ما حطيته في اللبن وخفت على الولد لحسن هو اللي انه بيشربه قبل للولد قبل مني. المهم الموضوع ده كله عدى ومش مشكلة، وهي جت طلبت الطلاق حضرتك وانا طلقتها، وهي حاولت ان انا رجعها تاني وقالت لي والله انا مالي صلة بيه ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، قعدت تحلف يعني والكلام ده كله حسيتك. بس انا كنت متأكد يعني، وانا رجعت عشان خاطر الولد ما يترباش، لان الولد التاني الاولاني ابوه سايبه بقاله 14 سنة متمرمط في الشارع الولد وضايع.
طب انت رجعت لها تاني يعني؟
فانا رجعت لها تاني سيادتك.
وهي يعني بتهددك بالقتل يعني والسم زي ما انا فهمت يعني. طبعا يا جماعة انا مع احترامي لحضرتك يا استاذ محمد بنا يبارك فيك، الـ 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 العلاقة الزوجية ما ينفعش تقوم على الظنون. وبعدين فكرة الاستسهال جمع معلومات عن الزوجة او الزوج في مسألة الارتباط، انا ما اعرفش طبيعة المكاتب دي بتعمل ايه بالتحديد، عشان كده انا سألت الاخ محمد، لكن واضح ان المسألة جت بهذا الشكل يعني، ان انا افتح ودني لسماع كلام عن الزوجة اللي انا اخترتها، مفترض ان انا قرار الزواج ده انا دايما بعبر بالتعبير السياسي ده قرار استراتيجي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه بالنسبة للاختيار المرأة تنكح المرأة لأربع، حضراتكم حافظين الحديث، فاظفر بذات الدين تربت يداك. خلي بالكم من الألفاظ النبوية المحددة واللي لها عمق في دلالتها، فاظفر الظفر كأننا في معركة، معركة القيم أنا بسميها، معركة التقاليد، عشان أظفر أفوز بذات الدين، كأنك فعلا في معركة، وهذه هي غنيمة الغنائم إنك تفوز بذات الدين اللي هتنور المستقبل كله. إذا أمرتها أطاعت، وإذا نظرت إليها سرتك، إذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. أدي ملامح الزوجة الصالحة اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها متاع، خير متاع الدنيا، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، لأن منها ينتشر الخير ويشعر الإنسان بالاستقرار والنجاح والتقدم وتحقيق نجاحات على كل المستويات في حياته، إذا كانت زوجة صالحة بكل معنى الصلاح. ومعنى الصلاح معنى أوسع من الصلاة والصوم والنقاب والحجاب واللحية، المعنى أوسع من هذا بكثير، ونتطرق للكلام. مفهوم الصلاح في الشريعة أوسع من الصلاح في العبادات، لأن احنا بنشوف في أخ بيقيم الليل وبيبهدل مراته، أو زوجة ملتزمة أو منتقبة ويقول لها يمين وتقول له شمال، نماذج طبعا، ليست هذه قاعدة، لكن احنا لا نغلق الجروح على ما يلوثها، احنا بنتكلم بمنتهى المكاشفة، لان احنا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت وتوكلت واليه انيب. فعلى الجانب الاخر شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في اختيار الزوج ازاي، اذا جاءكم من ترضون دينه وترضون دي، انا قلت سابقا ان حتى نصل الى الشعور بالرضا عن هذا الزوج مسألة مش سهلة، محتاجة في هذا الزمان ان احنا، لان الدنيا اختلطت والناس بقى فيها شيء من التزوير وما بتقولش كل الحقائق الا من رحم الله، عايزين نتحقق من هذا ما وسعنا الامر حتى نطمئن للذي سنرتبط به. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. هنا فاظفر بذات الدين كأنها غنيمة وانت داخل في معركة زي ما قلت. وعلى الجانب الاخر إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير. إلى هذا الحد مسألة الزواج والارتباط قرار استراتيجي وقرار حربي إذا صح التعبير. ما حدش يقول أنا بضخم الأمور وبعظم، لأن احنا بقينا نستسهل أمور كثير نجني مرارتها في لما بيتم الزواج، ونشوف وقائع زي اللي بنسمعه ده ومؤامرات وأشياء عجيبة جدا، نأسف أن تكون في بيوت المسلمين. إحنا ما عندناش مشكلة لأن إحنا لا نضع أنفسنا رؤوسنا في الرمال بنخرج ما في قلوبنا من أضغان ومن أحقاد ومن مشاكل، عشان عندنا دين منور نخرج من الظلمات إلى النور، عايزين نحقق في أنفسنا من خلال التزامنا بالإسلام عملية الإخراج من الظلمات إلى النور، لأن دي من مهمة الإسلام، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هو نور واحد لا يتعدد، والظلمات والجحور كثيرة جدا، فلا نلومن أنفسنا إذا تخبطنا في الظلمات وتركنا هذا النور الذي يبدد كل هذه الظلمات لو التزمنا به. اسمحوا لي فاصل سريع جدا وأنا في انتظار اتصالات حضراتكم وقلبي معكم يعني بعد هذا الفاصل مباشرة. انتظرونا.
وانا لسه واقف على بابه جايلكوا ومعايا نصيحة من قلبي خلصة ومريحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم و يعني الأخ أحمد المخرج يعني حب يعني خفف عليكم شوية يعني إن إحنا نتنقل معاكم كده لأن إحنا أنا شخصيا بعتبر نفسي إن أنا ضيف على حضراتكم في بيوتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الضيافة خفيفة على قلوبكم خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. ناخد أختنا أمينة من القاهرة. السلام أميرة. الأخت أميرة من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله أخت أميرة. السلام عليكم أستاذة أميرة. معانا الأخت أميرة. طيب فبنقول ليه المقدمة الطويلة دي اللي دايما أنا أقولها لأن طبعا الوقائع اللي بنسمعها وبتوصل لنا ومن خلال تواصل أحبابنا وإخواننا وبناتنا وشبابنا وفتياتنا يعني عن في مسألة الزواج أنا شخصيا بستغربها يعني الـ لماذا يحدث هذا في وقت إحنا بنشوف فيه مظاهر الـ 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 الوعي بالدين كثرت يعني ما كانش فيه قنوات فضائية في الأزمنة السابقة ما كانش فيه يمكن أي وسائل الاتصال ما كانش فيه يعني هذا الكم من التواصل. هل يا ترى هو ده سبب من أسباب أن كانت الحياة أهدأ من هذا بكثير؟ نقول لا إحنا حتى ده نعمة من الله سبحانه وتعالى. القنوات دي مثلا على سبيل المثال وصلت لك يعني إلى المنازل وإلى البيت وإنت قاعد بتستطيع أن تتعرف على دينك بسهولة وبيسر وتعرف وتتواصل وتقول اللي في قلبك ونسمعك ونسمع بعض يعني هذا لم يكن متوفرا من قبل ومع ذلك بنسمع عن كثير من المشكلات. من المشكلات الأساسية اللي يعني بعتبرها خطر شديد جدا على العلاقة الزوجية وأنا قلت إنها ملف مش مجرد حلقة هي مسألة العنف وتحديدا ضرب الزوجات. لما بنقول الضرب على طول نعود إلى قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أحيانا ما بناخدش بالنا من أول الآية نيجي نقف عند قصة الضرب وبعض الوعاظ مش هقول الدعاء لأن لفظ الدعية ده لفظ يعني كبير بعض الوعاظ كأنه يدافع عن الإسلام في شيء الإسلام متهم به وهي مسألة إباحة ضرب النساء وللآية بتقول كده بتقول ايه انت واقف عند كلمة الضرب لكن الآية بتتكلم عن نوع خاص من النساء وليست قاعدة عامة. الكلام ده خلاصة كتب وشروح هتلاقوه في فتح الباري وشرح صحيح البخاري وغيره في الأحاديث المتعلقة بضرب النساء ما هوش عنوان عمالين نركز عليه وننوره قدام الناس وكأننا بنفرح بشيء أو ندافع عن شيء الإسلام نفسه متهم به أبدا. الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم الذي أنزل هذا القرآن رحمة، والذي قال عن هذه العلاقة، والآية دي بنقولها كتير ولسه قايلينها من شوية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الإسلام الذي نطق على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، الحجة الأخيرة، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وبالمرأة، وقبل ذلك يقول رفقا بالقوارير، وهو على فراش الموت يوصي بالنساء. أنا مش محتاج أن أنا أذكر عدد كبير من الأدلة في الوصية بالنساء، لكن يبقى إيه؟ حاجة مهمة جدا، يبقى الإسلام معطل للأسف الشديد على تصرفاتنا نحن الذين نقدم صورة رائقة، صورة جميلة، صورة طيبة، ترجمة عملية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حسن عشرته مع أزواجه، أو نضع علامة إكس على الإسلام وعلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا نقول الإسلام ده ما فيش أحسن منه، ونيجي نطبقه غلط، أو نفسره تفسير خطأ، أو نأوله آيات وحديث تأويل جاهل أو تأويل فاسد، فنقدم صورة شائهة مشوهة لهذا الدين العظيم. يبقى ارتكبنا جريمتين: جريمة التطبيق الخطأ، وتسويق الإسلام تسويقا خاطئا يؤكد ما يقوله عليه المستشرقون وأعداء الإسلام. مسألة إجرام، كأننا نجرم في حق ديننا وفي حق نبي. عشان كده بقول مش أي حد يا جماعة يسمح له بالكلام في الإسلام. يعني عمالين نقول قضية الفتوى، وأن أي حد بيفتي، ده مش بس الفتوى، ده أي حد دلوقتي بقى عنده استطاعة أن هو يتكلم في الإسلام ويلقي في وجه الناس، بل ويضرب وجوه الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. مسألة في منتهى الخطورة، يعني هذا لا يفعل في أي علم من العلوم. فكيف يعني هذه آية من الآيات ينبغي إذا أردت أن أتكلم فيها أن أعود لأقوال العلماء أهل العلم فيها، والمفسرين والناسخ والمنسوخ. لماذا نستسهل الكلام في الدين وفي قضايا خطيرة عليها شغب من العلمانيين والقرآنيين والبهائيين وخفافيش الظلام اللي طلعوا لنا فجأة في بلادنا للأسف الشديد؟ فكيف نتكلم عن الإسلام بهذا الاستسهال؟ يجي واحد علماني يلخبطك وانت بتتكلم في الإسلام غلط، مش مدرك ماذا تقول، وتقف وتتكلم وتتحمق وتزعق. لا، عد وانت تتكلم، انت موقع عن رب العالمين، زي ما الإمام ابن القيم سمى كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، كأنك توقع عن الله سبحانه وتعالى حين تقدم هذا الدين قرآنا وسنة. فهذه الآية تم تداولها بطريق الخطأ، تم تسويقها وبيانها، يعني أقصد بتسويق الآيات نشرها يعني، والدعوة إليها والكلام حولها، مسألة ضرب النساء. أحيانا أشعر أن في غفلة عن أول الآية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بقول الكلام اللي بقوله ده مش تفسيري أنا، ولا يمكن أن أتجرأ أن أنا أقول في كتاب الله ما ليس منه، والله تبارك وتعالى في كل الأحوال أعلم بمراده، لكن ده ملخص كلام العلماء. مسألة الضرب في ضرب المرأة في الإسلام في جملة واحدة: ليست مباحة على الإطلاق، ولا هي قاعدة عامة في التعامل مع النساء. هنتكلم على اللاتي تخافون نشوزهن، مرحلة النشوز حالة استثنائية، وهذا لا ينفع مع كل النساء. هو أحيانا المرأة الحساسة تجرحها كلمة، يعني كنت واحد أعرف أحد أصدقائي لما مثلا ممكن يشخط في زوجته، مجرد يعلي صوته ممكن يغمى عليها، يعني تقع مغشيا عليها، أو تبكي بكاء شديدا فتهزمه. يعني تكسر عنفوانه إذا كان عايز يأجمع. فأنا كنت أقول له أنت معك نعمة من الله سبحانه وتعالى, منا من الله عز وجل أن يرزقك الله إنسانا بهذه الحساسية بهذه الرقة, مجرد ما ترفع صوتك تنهار وترجع, فلا تبالغ في هذا. لكن هناك نوع من النساء هي صورة امرأة لكن قلبها قلب رجل, يعني زي ما بيقولوا قلب الأسد, عنيفة شديدة, ترد الكلمة بالكلمة, آسف أن أقول بذيئة اللسان, سريعة الخطأ, تتكلم قبل أن تفكر. ده له أسباب كتير, يعني مش بقول أعذار كتير لكن له أسباب كثيرة. فعايز أقول شيلوا من دماغكم يا مسلمين في كل الدنيا أن ضرب النساء قاعدة من قواعد الشريعة, ده كلام خطأ. واللي بيحاول تسويق المسألة دي من العلمانيين ومن الذين يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام, أقول لهم أبدا مستحيل هذا الكلام. وتعالوا نعود إلى حتى أقوال السلف اللي انتوا بتنكروها واللي انتوا بتقولوا هترجعونا لكذا وكذا, لا, أقوال السلف أقوال أنا راجعتها كلها وجدت قمة الحضارة وقمة الرقة وقمة الحنان وعظمة التأويل الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال تطبيقات نبوية واقعية في علاقة الرسول بأزواجه وبالمرأة عموما, ومن خلال وقائع كثيرة جدا تجعل القاعدة الأساسية في معاملة المرأة ومعاملة النساء ومعاملة الزوجات هي الوصية بالرحمة وبالرفق وبالإحسان, وعاشروهن بمعروف. فإذا كرهتموهن, شوف الآية الجميلة اللي بيقولوا لا الإسلام ده أباح للرجل أن يضرب مراته ويكسر عظمها, لا, حتى في الكره تحول المشاعر, فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أظن دي أبلغ رد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أخونا كارم سيد.
أيوة
شيخ كارم يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك؟
أهلا بيك حبيبي.
أنا سعيد جدا أن أنا بصراحة يعني بتابع حضرتك.
الله يكرمك.
وبرنامج جميل وبرامج كلها بصراحة رائعة, وأحسن الله لك في اختيار العناوين والمواضيع, ويعني هي ملفات صادمة بصراحة وإن كانت من واقع المجتمع اللي احنا عايشينه. نعم. وأنا يعني يعني زي ما بيقولوا كزميل مهنة يعني في الإمامة, ففي الحقيقة فعلا في مشاكل كثيرة بتعرض للإنسان, وده يرجع في أساسه إلى أن البيوت بنيت من وجهة نظري من خيوط العناكب, تأسيس وتوضيب من أفخر الأماكن وكذا, وده جميل, ولكن للأسف شديد مع فراغ في المحتوى الديني أو فهم خاطئ وتصور خاطئ عن الدين وعن الشرع, وهذا يعني أمر يعني أنت أهله في الكلام. وأنا بصراحة كنت تابعت الحلقة الأسبوع الماضي ولقيت الحلقة دي ماشية معها في نفس الإطار, الفتنة الزواج وضرب الحبيب ما شاء الله, يعني مشكلات من الواقع فعلا. وكنت بصراحة يعني عبرت عن لو تسمح لي عن مشاعر الناس اللي أنا سمعت مداخلتهم الأسبوع الماضي والمشكلات نفسها, فيعني كتبت كلمات كده يعني اسمح لي أن أنا أقولها.
يسعدني طبعا.
الله يبارك في حضرتك الشيخنا. الله يبارك فيك الشيخنا الحبيب. سميتها أو هي سميت نورت البيت. بقول فيها أهلا حبيبي أخيرا جيت يا مصطفى نورت البيت, أسلوب جميل فعلا رائع, تعرض مشاكل من الواقع عايشينها فعلا في حياتنا وتسببت في أزمتنا. واحد من الست بتاعته طهقان ومش طايق عشته, أصل الحكاية ما تفهمش كلام لجوزها ما تسمعش, إن قال يمين تمشي شماله, على الوحدة واقفة ومسكاله, على أمها جاية وريحة وسايبة بيتها ومصالحها, مع إنها مبارح كانت هناك وقبله كمان باتت, ويوم ما يجي ويطلبها كأن كفريه كهربها, تقول له مش وقته وتهرب, وهو يفضل يتعذب, لو اشترى لها هدوم مرة ما تتلبسش غير مرة, وبعدها شكرا وانسى, وهي قال ايه مش حاسة, اظنه من حقه يبوز, مش حاسس انه متجوز, مكبرة دماغها وعايشة حياتها والدنيا هي ماشية. طيب سؤال ممكن يعني لو المدام دي تسمعني, ايه قولك انت لو استعمل حق التعدد واستبدل ترضي عليه وترعي حاله وتشوفي بيته وعياله, ولا الدماغ تنشف اكتر للخلع او مدرك وابصر, يهديك ربك ويردك للحق وينور قلبك, وواحدة جوزها مغلبها دايما يسب ويضربها, من غير لغلطة ولا حاجة على الفضية كده والمحتاجة، بارم عليها شنباته، بارم عليها شنباته، قال يعني راجل ومراته، واخد الرجولة زعيق وخناق وميت يمين بحرام وطلاق، ولو قالت له البيت محتاج يقول لها ما بلاش إحراج، أجيب منين يعني راح أسرق، حرام عليك وحاجة تزهق، وهو دايما على القهوة وعيشته بره مش جوه، تلقاه جدع ورجولة كمان وإنسانية وفل يمان، مع الغريب يبقى كويس يرش من جيبه يفيس، ولو قالت له حرام تسرف وعلى عيال رافض تصرف، يقول لها وإذا كان عاجبك وكلمة تانية روحي لأهلك، يلا خرجي ومش راجعالي وحر أنا في بيتي ومالي، والباب كبير قوي ويفوت، بالله دي مش حاجة تموت يا ناس حرام بس كفاية، ده كل بيت ألف حكاية، لحد امتى هناكل بعض وعض ضعيف نفتدي ونعب، ده مهما كانت دي مهما طارت في نهاية، وآخرة من بعدها جاية، والمستخبي رح يظهر ويوم الحساب ربنا يستر، واختم كلامي باللي بديت يا مصطفى نورت البيت.
الله ينور عليك وبارك فيك، نور قلبي
طبعا
وقلبك.
انا اسف جدا ان انا نزلت اللغة العامية على خلاف عادتي في اللغة العربية، ولكن يعني التفاعل مع الحلقة كان غلبني بصراحة يعني.
ربنا يبارك فيك، انت يعني متوافق طبعا مع خليني في بيتك، لان احنا اخترنا يعني العنوان البسيط، اللهجة الحميمية المصرية اللي في بيوتنا، بنحاول يعني نوسع أكبر قدر من الوعي والفهم والمشاركة. طبعا اللغة العربية هي اللغة الأم، لكن أنت عبرت عن الوقائع اللي احنا بنعيشها في بيوتنا شيخ كارم، وأنت اللي نورت الحلقة وأسعدتنا سعادة كبيرة، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا شيخ كارم، ربنا يحفظك يا رب العالمين. الحقيقة الشيخ كارم يعني داعية إلى الله سبحانه وتعالى وجميل، ودايما يراسلني بتفاجئ أنه أي قضية إسلامية بتخص الإسلام والمسلمين عنده غيرة شديدة، ربنا يبارك فيه، ويبعث لي قصائد من هذا النوع، لكن طبعا باللغة العربية، سواء تواصلا مع الشيخ أبو إسحاق الحويني أو الشيخ يعقوب، وأظن عنده قصيدة تانية هنقولها إن شاء الله في حلقة من الحلقات في يعني برامج قناة الناس كلها، يعني إن شاء الله نسمعها لحضراتكم، وأرجو أنه هو يقولها بقى بطريقته الجميلة. جزاك الله خير يا شيخ كارم، ربنا يبارك فيه. أختنا أميرة اللي كانت اتصلت من شوية عادت إلينا، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذة أميرة السلام عليكم، معانا الأخت أميرة يا أحمد. أستاذة أميرة السلام عليكم. طيب معلش احنا نعتذر لك وحاولي مرة اخرى. فبنقول يا جماعة ان موضوع ملف ضرب الزوجات ملف شائك، وتم للأسف تناوله في احيان كثيرة بشيء من القصور والتقصير في عدم تناول الموضوع وتأسيسه تأسيس فكري يعني يتناسب مع خطورة هذا الملف. مش معقول دايما نضع الشريعة في قفص الاتهام، وبعدين او يضعها اعدائنا في قفص الاتهام، وبعدين احنا نيجي ندافع نكرس ونؤكد هذا الاتهام. هذه مسألة خطيرة جدا ينبغي ان نراجعها مع انفسنا، خصوصا الذين يتعرضون لمثل هذه الامور. انا عجبني احد العلماء وبتكلم على مفهوم الضرب، وبدأ يتتبع كلمة الضرب حتى في القرآن. احنا طبعا في التطبيق النبوي وتفسير العلماء لمفهوم الضرب قلنا ان هو مش قاعدة في التعامل مع المرأة ابدا، ولا اي امرأة، في امرأة تقتلها بكلمة معينة ولا بشخطة ولا بنطرة، ولا لما تشوفك زعلان منها تقول والله كما اخبر نبيل والله لا اذوق غمضا، مش هيجي لي نوم ابدا حتى ترضى عني. هذا النوع، هذا النموذج الرقيق الجيد، الأنثى الذي قال الله فيها وليس الذكر كالأنثى، التي تحتفظ بمواصفات الأنوثة. وما بنأكد الكلام ده مش معناه ان احنا بننصر الرجل عليها، لا، ده الرجل له دور في مساعدة الزوجة، الزوج يعني له زوج في استخراج افضل ما عند الزوجة من وشخصيتها من اللؤلؤ والمرجان في من أخلاقها النبيلة وما إلى ذلك. لكن بنقول ان المواصفات الجميلة للمرأة المسلمة أعظمها هي الرقة وأن تكون أنثى بمعنى الكلمة، ضعفها قوتها كما نسمع كثيرا. الزوج المسلم لا يستضعف المرأة بل يعني هي سنده في الحياة. التعبير عن الخلاف لا يكون أبدا بالضرب. الحقيقة احنا يعني معنا أحبابنا من درش نتأخر عليهم، معنا حبيبنا الغالي اللي بيكلمنا دلوقتي من الأراضي المقدسة العمرة المباركة، أخي وحبيبي الدكتور مظهر شاهين. السلام عليكم ورحمة الله دكتور مظهر.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ مصطفى.
يا ألف مرحبا حبيبي، أخبارك إيه؟
يعني أنا مفتقدك كثيرا في هذه الرحلة المباركة.
الله يبارك فيك.
كنت معايا دلوقتي والله.
ربنا يجمعنا دائما في الخير دائما يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين.
طمنا عليك، أخبارك إيه؟
والله إحنا الحمد لله كويسين بخير، وأنا ممتن جدا لقناة الناس الفضائية والقائمين عليها من أول الأستاذ علي سعد، الحقيقة اتصل بنا في المطار القاهرة علشان نطمئن على الجماعة إخواننا اللي معانا في هذه الرحلة، وإلى طالعين طبعا من خلال المسابقة في قناة الناس الفضائية.
نعم.
وأنا بنقل تحياتهم جميعا للأستاذ علي سعد والقائمين على قناة الناس، حضرتك والأستاذ مدني والأستاذ شادي، الحقيقة متابع جيد جدا برضو بشكره، الحقيقة بيتصل بيا كل يوم عشان يطمن علينا وعلى إخواننا.
ربنا
برضو بشكر الأستاذ محمود فرج الحقيقة برضو بيتصل بنا يوميا.
نعم.
علشان يطمئن على إخواننا هنا في السعودية. وأنا مش عايز بقى أحكي لك المتعة اللي احنا فيها من أول ما نزلنا الحرم النبوي في المدينة المنورة وعلى ساكنها أفضل الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
ويعني
أنتوا بدأتوا بالمدينة دكتور مظهر، بدأتوا بالمدينة وبعدين
احنا قعدنا في المدينة من يوم ما سافرنا يوم الأربع.
نعم.
لحد امبارح اتحركنا من المدينة امبارح الساعة حوالي واحد الظهر كده.
نعم.
فقعدنا أربع بالليل وبعدين خميس وجمعة وسبت حد ومشينا الاثنين الظهر امبارح، جينا مكة امبارح الاثنين الظهر هنا وصلنا لحد ان شاء الله يوم الاحد القادم باذن الله في مكة.
اديتوا العمرة الحمد لله.
معظم اخواننا ادوا امبارح لان احنا يعني نوينا العمرة واحنا في المسجد النبوي، وبعدين بقى من ابيار علي بدأنا رحلة العمرة ان شاء الله. واخواننا ما بين معتكف، ما بين بيصلي قيام الليل، ما بين قاعد في المسجد بيقرأ قرآن، ما بين كذا وكذا. ومش عاوز اقول لك النوم لا يتعدى ساعات سواء بالنهار او بالليل، بنعد ساعة كده وننزل المسجد برضو نقضي الشعائر والمناسك وقراءة القرآن. ومش ناقصنا غير وجود حضراتكم يا شيخ مصطفى انت
والأستاذ
علي سعد والأستاذ ميداني كل اخواننا المخرجين وكل اخواننا، دعواتكم كمان لنا نحن ان شاء الله ربنا يوفقنا
ان شاء الله. يعني انا طبعا مش دايما اللي بيروح العمرة او الحج بنصيب الدعاء وبيبقى هي فرصته، يعني مش انت مش محتاج وصية دعاء لكل السادة المشاهدين اللي بيسمعونا واللي ما يسمعوناش والاخوانك في قناة الناس وغيرها. يعني
والله بدعي لهم دايما، بدعي لكل المسلمين اخواننا في الاقصى وفي فلسطين وفي الصومال وفي شيشان، وبدعي برضو للقائمين على المملكة السعودية.
نعم.
لان الحقيقة لازم كل انسان يذكر بفضله ويذكر بما يقدمه ويذكر بدوره.
نعم.
يعني انا كنت هنا من سنتين في 2008 كنت بعمل عمرة. السنة دي الحاجات كتيرة قوي اتغيرت، وفي سواء في المسجد النبوي او المسجد الحرام، توسعة في المسعى بين الصفا والمروة، امكانيات هايلة جدا بتقدم وتيسيرات هايلة بتقدم سواء في خدمة النظافة او في الارشاد او في التوعية او في حاجة، يعني ما شاء الله ربنا يجعله جميعا في ميزان حسنات القائمين على المسجد النبوي في المملكة من المسؤولين ان شاء الله.
امين يا رب.
وبرضو الشكر موصول لحضراتكم قناة الناس، يعني بتقدموا خير للمسلمين، واحنا هنا دورنا احنا جايين مع الفوج اللي موجود دلوقتي، بس مجرد ان احنا لو فيه فتوى لو فيه استشارة دينية بنقدم لهم محاضرات اثناء السفر في المسجد النبوي في المسجد الحرام في الفندق، لكن الشكر ليكم انتم وربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا ان شاء الله.
لكن الناس مبسوطة يا دكتور مظهر ويعني وفينا بوعدنا معاهم الحمد لله ولا في مشاكل؟ انت مستأمن على هذا؟
لا، هو انا عايز اقول حاجة ان الرحلة دي تأخرت شوية عن ميعادها لظروف خارجة عن ارادة القناة، لكن يعني مبسوطون قوي قوي ومبسوط. كمان في حاجة يعني سبحان الله احنا دايما متعودين السعودية بتكون حرة يا شيخ مصطفى.
ايوه.
انا عايز اقول لك احنا بنلتحف من البرد في المدينة في مكة دلوقتي
ما شاء الله.
يعني من ساعة ما كنا امبارح في المدينة مسافرين كنا لابسين لبس الاحرام، فكنا يعني بردانين جدا ونشعر ببرد، يمكن سمعت عن العاصفة اللي موجودة.
سمعنا والله
موجودة في الرياض.
نعم صحيح.
فده جو جميل، مش عايز اقول لك الناس يعني الجو الحرم أبرد من الجو جوه الحرم دلوقتي. على عكس
الله.
المعتاد كنا دايما بنشعر بالجو جوه الحرم تكييفات وكلام من ده. فالجو بره جو رائع وجميل جدا واخواننا مبسوطين قوي. وانا بقول للمشاهدين يعني ان انتوا بيفوتكم خير كبير قوي لما ما بتشتركوش في المسابقات اللي بتجرى في قناه الناس الفضائيه، لان يعني ممكن تكون من احد الفائزين في مسابقه قادمه ان شاء الله. انا بكلم المشاهد يعني وتكون معنا ان شاء الله او مع غيرنا من المشايخ في مكه او المدينه باذن الله في المسابقه القادمه ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله باذن ربنا يبارك فيك يا دكتور وتقبل منكم جميعا وترجع لنا بالسلامه. وعايز اقول لك احنا منخليني في بيتك، خليني في بالك بدعوه صالحه انا والساده المشاهدين. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. فطبعا نتمنى ان دكتور مظهر والصحبه اللي معانا يعودوا سالمين غانمين باجر موفور وعمره مقبوله ان شاء الله سبحانه وتعالى. وربنا يوعدنا ويوعدكم وييسر لنا زياره بيته الحرام حجاجا وعمارا مقبولين موفورا لنا جميعا باذن الله رب العالمين. فيا جماعه يمكن انا عملت هذه المقدمه وهذا التمهيد الكبير لان انا بيؤلمني جدا، مش بقلق من اعداء الاسلام او الطابور الخامس اللي موجود عمال يقطع في الشريعه وعمال يشغب على الاسلام ويطرح الاسلام تاني من جديد كان لسه الاسلام بينزل ولسه ابو جهل موجود وابو لهب والكلام اللي انتوا بتسمعوه، ويمكن بيظهر بعضه على بعض القنوات وبينزعج الحقيقه المسلمين، حتى المسلمين العاديين على الفطره حاسين ان في كلام غلط بيتقال، هو ما عندوش نفسه يرد بس مش قادر فبيرجع لنا. بطمنكم على الاسلام، لكن انا لا اخشى كلمه دايما كنت احفظها من فضيله الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله يقولها باعلى صوته، انا لا اخشى على الاسلام من اعدائه، لان العداوه للاسلام يعني عداوة سنين وتاريخ طويلة وستبقى إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. يبقى الإسلام هو الدين المهيمن على كل الشرائع وكل النظم وكل كذا وكذا وكذا، حتى وإن عطل في بعض العصور وبعض المواد لكن يبقى مهيمنا بقيمه وبكتابه المحفوظ وبسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فكان يقول رحمة الله عليه أنا لا أخشى على الإسلام من أعدائه بل أخشى على الإسلام من أدعيائه، الذين يدعون الإسلام ويتصرفون تحت مظلة الإسلام تصرفات تجعل هذا الدين متهما، أو الذين لا يحسنون الدفاع عنه. كان الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يقول الإسلام قضية عادلة لكن المحامي عنها فاشل، يعني جملة في هذا المعنى. أنا مش عايز أسود الصورة قوي لكن عايز أقول خطر الكلام عن ملفات شائكة جدا زي موضوع الضرب، وطبعا دي مقدمة إن لسه الملف مفتوح، إن إحنا كأننا ندافع عن آية تؤكد إن إحنا كل يوم نتقرب إلى الله بإن كل واحد يمسك عصاية ويد مراته علقة، مش القرآن بيقول واضربوهن؟ ما ينفعش هذا الكلام، هذا كلام خطأ وخطر في ذات الوقت. ربنا نتكلم عن المقبلات على النشوز، عن الخروج عن خط الحياة الزوجية التي يتعاطى فيها الناس المودة والرحمة والألفة والمحبة والحب والانسجام وكل المعاني اللي هي أصل البيت مش استثناءات. يعني البيوت اللي الزوج لغم قبل الانفجار والمرأة كذلك شايلة في قلبها وسكتة وقابلين في أي لحظة لو قال كلمة طيبة كأنه بيشتمها، دي بيوت على وشك الانهيار. إنما البيوت المتراحمة المتسامحة المتآلفة المتفاهمة، المثل البلدي قوي للناس بتقوله حبيبك يهدم لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. المثل ده على فكرة له رصيد حقيقي من الواقع، ان دايما عدوك اللي شايف قلبه وعدوه ليك حتى لو قلت كلام كويس يأوله بسوء ظنه فيك عايزك تغلط، انما حبيبك حتى لو غلطت فيه مثلا او اخطأت في حقه او قصرت بيغفر لك، لان الاصل هو الحب. عارف الزوجة عارفة ان زوجها مش قصده يزعلها، يعني لا يتعمد هذا. الأصل في علاقته معاها الحنان والرفق والحب والعشرة بالمعروف. الزوجة علاقتها بزوجها، الزوج فاهم كده ان الأصل في علاقتها بالطاعة بالمعروف وفي المعروف وحفظه في الغيب، إشاعة البهجة والبسمة والكلمة الطيبة والوقوف جنبه في المواقف الصعبة إلى آخر ما تفعله المرأة الصالحة بحق، ليس شكلا إنما شكلا وموضوعا. طالما احنا متفقين على ان في حسن ظن، في قاعدة من حسن الظن من الحب المتبادل والتفاهم، يبقى هذه الامور استثناءات خلاص. يبقى اذا زوجي اخطأ فيها انا عارفة ان مش قصده، اذا كنت هعتب عليها هعتب عتاب خفيف، انما انا بحذر ان تتحول الخصومة الى او التعبير عن الخصومة بين الزوجين الى عنف بالكلمات او تراشق بالايدي او تعيير او الى اخر ما نسمع عن هذا الامر. انا سميت الحلقة دي واحنا بنختم بالجزء الاول او بنص سطر من مثل معروف كلنا عارفينه، يمكن في مصر اكتر هنا عارفينه، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. وانا وقفت الحقيقة عند المثل ده ورحت اشوف ايه فوائد الزبيب، يعني ليه شبهه ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، لقيت الزبيب فيه فوائد كتيرة قوي قوي قوي. طبعا نتمنى ان تبقى موجودة في البيوت من غير ضرب ولا حاجة، يبقى ضرب الحبيب، لكن عايزين يبقى الحبيب بلا ضرب والحبيبة بلا ضرب. عموما موضوع الضرب احنا افتتحناه ملف، عايزين نفتحه بشكل اكثر شفافية، بنضعه بشكل واعي على ميزان الشريعة. عندي كلام مختلف تماما عما يقال في قضية الضرب ايضا في اطار الفهم الصحيح لعلماء الشريعة. نرجو ان يكون لنا حلقة اخرى في هذا الملف. يا رب بيوتنا كلها تبقى بيوت بلا عنف بلا ضرب، انما بيوت فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. الزوجة تطيع زوجها في المعروف بلا تكبر بلا عناد بلا ادعاء للكرامة، الزوج يرحم زوجته ويحبها ويحدب على أسرته ويأخذهم في حضنه ويستمتع بتحمل المسؤولية حتى تشيع الألفة في البيوت وتبقى بيوتنا جميلة، ويبقى فيها زبيب ويبقى فيها جوز هند ويبقى فيها مكسرات ويبقى فيها فواكه والحاجات الجميلة دي. والمخرج بيقول لي أراسيا ويميش وحاجات، وإحنا إن شاء الله رايحين على رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقائي دائما بحضراتكم لقاء جميلا ممتعا مزيدا من المثوبة والحسنات. بشكر كل إخواني اللي تواصلوا معنا، وكذلك أشكر معد الحلقة أحمد صعيد ومخرجنا أحمد عبد الوهاب. تحياتي لكم وتصبحوا على خير، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البيت منور بصحابه.